الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي خاتم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان قد وصل بنا الكلام إلى المعنى الحرفي، وأشرنا في الدرس السابق أن الماتن لم يعقد بحثا مستقلا لبيان حال المعنى الحرفي، وإنما ورد إلى هذا البحث من خلال إيقاع الكلام حول القسم الثالث من أقسام الوضع في مقام الإثبات وفي مرحلة الوقوع. فهو بعد أن أثبت وقوع القسمين الأولين وهما الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص، أثبت وقوعهما إن كانهما بل وقوعهما في أسماء الأجناس وفي الأعلام الشخصية، بعد ذلك تعرض لوقوع القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. وبما أن المشهور ادعوا وقوع هذا القسم في وضع الحروف، فكان لابد من بيان حال المعنى الحرفي وتحقيق المعنى الحرفي حتى يتضح أو تتضح صحة هذه الدعوة التي ادعاها المشهور من سقمها. يعني هل فعلا وضع الحروف هو مصداق لهذا القسم الثالث أم لا؟ وعليه فلابد من متابعة الماتن فيما ذكره حول تحقيق حال المعنى الحرفي. نقول من الواضح لكل أحد مطلع على اللغة أن الأسماء تمتاز عن الحروف في الجملة بأنها تدل على معان مستقلة بالمفهومية والتعقل. طبعا أنا عبرت الأسماء تمتاز عن الحروف في الجملة لما سيأتي معنا بعد قليل من أن بعض الأسماء ملحقة بالحروف عند الأصوليين لأنها أشبهت الحروف في افتقارها إلى غيرها في إفادة معناها، لذلك قلت في الجملة ولم أقل بالجملة. الأسماء تمتاز عن الحروف في الجملة بأن الأسماء لها أو تدل على معان مستقلة بالمفهومية والتعقل، ولذلك الاسم حتى لو أفرد عن التركيب الكلامي فإنه يبقى دالا على معنى لأنه يدل على معنى مستقل بالمفهومية والتعقل. يعني مثلا زيد هذا الاسم يدل على معناه سواء وقع في التركيب الكلامي كأن أقول مثلا زيد في الدار، أو أفرد عن التركيب الكلامي حجر يدل على معناه سواء وقع في التركيب الكلامي هذا حجر، أو أفرد عن التركيب الكلامي أقول حجر يتبادر إلى ذهنك المعنى ويدل هذا اللفظ على معنى. ولكن فإذا الأسماء تدل على معاني مستقلة بالمفهومية، وهذا بخلاف الحروف. الحروف أيها الإخوة تدل على معان نسبية ربطية تعلقية ما شئت فعبر، غير مستقلة بالمفهومية والتعقل، غير مستقلة بالمفهومية والتعقل. الحروف تدل على معان غير مستقلة في المفهومية والتعقل، وتحتاج دائما إلى معنى آخر تتقوم به. ولذلك الحروف حتى تفيد معنى وحتى يظهر معناها لا بد أن تقع دوما في التركيب الكلامي. أما إذا أفردت عن التركيب الكلامي فإنها تكون خالية من المعنى ولا تدل على معنى أصلا. مثلا حرف في، إذا قلت زيد في الدار فإن هذا الحرف يكون دالا على النسبة الظرفية القائمة بين الدار وزيد، فالدار ظرف وزيد مظروف. ولكن إذا أفرد هذا الحرف عن التركيب الكلامي وأطلق وحده، لأن أدخل إلى الصف أقول إلى، فإنه لا يفيد أي معنى. السبب في ذلك أن المعنى الذي يدل عليه الحرف معنى تعلقي ربطي نسبي يتقوم دائما، يحتاج دائما إلى معنى آخر يتقوم به، ولذلك لا يظهر معنى الحرف إلا في ضمن التركيب الكلامي. هذا الفارق أيها الإخوة بين مدليل الأسماء من جهة ومدليل الحروف من جهة أخرى، ينشأ منه فارق آخر مهم، وهو أن مدليل الأسماء لاستقلاليتها باللحاظ فإنها تكون تارة عامة وأخرى خاصة. وعليكم السلام. زيد اسم من الأسماء مدلوله معنى خاص جزئي، إنسان اسم من الأسماء مدلوله معنى عام كلي، ولكن الحروف بما أن معانيها معاني نسبية تعلقية تتقوم بغيرها، فإن مداليل الحروف تكون دائما خاصة وجزئية، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب كونها مداليل نسبية تعلقية تتقوم بغيرها. إذا فارق مهم بين الأسماء والحروف، الأسماء قد تكون معانيها كلية، قد تكون معانيها جزئية بسبب استقلالها في المفهومية بخلاف الحروف، فإن مداليلها دائما خاصة وجزئية. والسر في ذلك أن معاني الحروف تلحظ دائما كآلة للغير، وبما هي حالة للغير ومندكة في الغير لما عرفته من أنها ماذا؟ من أنها معاني تعلقية تتقوم بمعنى آخر دائما. فلذلك معاني الحروف تكون دائما معاني خاصة وجزئية. من خلال هذه المقدمة التي قدمناها أيها الإخوة، ينبغي أن يتضح لديكم أمران. الأمر الأول من خلال هذه المقدمة ينبغي أن يكون قد صار واضحا. الأمر الأول هو أن الأصوليين عندما بحثوا عن المعنى الحرفي لم يريدوا من المعنى الحرفي المبحوث عنه المعنى الذي وضع له الحرف بالاصطلاح النحوي، يعني الحرف المقابل للاسم والفعل، لم يريدوا من المعنى الحرفي هذا الشيء، بل أرادوا من المعنى الحرفي كل معنى تعلقي ربطي نسبي، سواء وضع له حرف بالاصطلاح النحوي كفي وإلى ومن وعلى، أو وضع له اسم بالاصطلاح النحوي. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا الأصوليون لم يريدوا من المعنى الحرفي المبحوث عنه المعنى الذي وضع له الحرف بالاصطلاح النحوي في قبال الاسم والفعل، بل أرادوا كل معنى تعلق ربطي سواء وضع له حرف أو وضع له اسم لا حرف، لأن بعض الأسماء أشبهت الحروف من هذه الجهة، يعني تشبه الحروف من جهة أن معانيها معان نسبية تعلقية ورقية من قبيل أسماء الإشارة مثلا، هذا هؤلاء أسماء الإشارة تدل على نسبة النوع على نوع نسبة قائمة بين المشير والمشار إليه، الأسماء الموصولة مثلا، الأسماء الموصولة تفتقر في إفادة معناها إلى صلة، الضمائر مثلا أنا هو هما تفتقر في إفادة معناها إلى مرجع، فهذه الأسماء معاني هذه الأسماء داخل في محل النزاع ومحل البحث عند الأصوليين، وإن كانت حروفا معاني هذه الألفاظ داخل في محل النزاع عند أصوليين لأن معانيها معان تعلقية ربطية، وإن كانت بالاصطلاح النحوي أسماء لا حروفا، واضح الكلام؟ بل محل النزاع عند الأصوليين لا يشمل فقط الأسماء الملحقة بالحروف، بل يشمل حتى، وعليكم السلام ورحمة الله، بل يشمل حتى الهيئات اللفظية، لا المواد اللفظية، الهيئات اللفظية. فمثلا صيغة افعل، صيغة الامر، تدل على نوع نسبة قائمة بين الامر والمأمور، والمأمور به افعل، يعني انا كآمر ابعثك نحو ايجاد المادة اي المأمور به خارجا وتحقيقها خارجا. فهيئة افعل تدل على النسبة البعثية التي هي معنى تعلقي ربطي، ولذلك تكون هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات داخلة في محل النزاع عند الأصوليين، وإن لم تكن حرفا بالإصطلاح النحوي. فإذا النقطة الأولى التي ينبغي أن تكون قد صارت واضحة عندكم من خلال المقدمة التي قدمناها هي أن محل النزاع عند الأصوليين أعم وأشمل من الحرف بالمصطلح الأصولي. عندما نقول المعنى الحرفي لا يتبادرن إلى ذهنكم أن النزاع مختص بالحرف المقابل للاسم والفعل، بل يشمل بعض الأسماء ويشمل حتى الهيئات اللفظية التي ليست بمواد لفظية. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون قد صار واضحا من خلال المقدمة التي ذكرناها. الأمر الثاني أيها الأخوة، وهو أمر مهم جدا أن تنتبهوا إليه، لأنه في هذا الأمر يتحرر عندنا محل النزاع في المعنى الحرفي. الأمر الثاني هو أن جزئية وخصوصية المعنى الحرفي أمر متفق عليه بين الجميع، ونحن ذكرنا في المقدمة أن معاني الحروف لأنها معاني تعلقية ربطية تتقوم بالغير تكون دائما معاني خاصة وجزئية. فإذا أين هو محل النزاع ومحل الخلاف بين العلماء الأعلام؟ وقع النزاع بينهم في أن هذه الخصوصية التي نجدها في مداليل الحروف هل هي مأخوذة فيما وضع له الحرف كما هو مذهب صاحب الأصول صاحب الفصول وربما نسب إلى مشهور الأصوليين، أن هذه الخصوصية الموجودة في مدلول الحرف مأخوذة فيما وضع له الحرف في المعنى الموضوع له الحرف، أم أن هذه الخصوصية لم تؤخذ في المعنى الموضوع له الحرف بل هي مأخوذة في المعنى المستعمل فيه الحرف كما هو مذهب التفتازاني، وربما يظهر من أهل اللغة هذا المذهب أيضا، أم أن هذه الخصوصية لم تؤخذ لا في المعنى الذي وضع له الحرف
السلام
عليكم ولا في المعنى الذي استعمل فيه الحرف، وإنما هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال كما هو مقتضى التحقيق عند صاحب الكيفية. فإذا أصل أن مداليل الحروف مداليل خاصة وجزئية أمر متفق عليه. لما ذكرنا الخلاف في أن هذه الخصوصية هل هي مأخوذة في الموضوع له أم أن الموضوع له عام والخصوصية أخذت في المستعمل فيه الحرف، أم أن المستعمل فيه الحرف أيضا عام والخصوصية من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال. هنا محل النزاع بين العلماء. النظريات أيها الأخوة في هذا المجال ثلاثة. النظرية المنسوبة إلى مشهور الأصوليين، أو فلنقل نظرية التفتازاني أولا، فلنذكرها أولا، نظرية التفتازاني والتي ربما تظهر من أهل اللغة، وهي أن الخصوصية لم تؤخذ فيما وضع له الحرف وإنما هي مأخوذة فيما استعمل فيه الحرف، في المعنى الذي استعمل فيه الحرف. وكما قلت ربما تظهر هذه النظرية من كلمات وأقوال أهل اللغة. لماذا؟ لأن أهل اللغة حينما أرادوا أن يوضحوا معنى الحروف ذكروا في قبال كل حرف من الحروف اسما من الأسماء، فقالوا من للابتداء، وفي للظرفية، وإلى للانتهاء، وهكذا. وظاهر هذا أن هذه الحروف مترادفة مع هذه الأسماء، فكما أن اسم الظرفي موضوع لمعنى الظرفي العام، فكذلك حرف من موضوع لمعنى الظرفي العام، وكما أن لفظ من موضوع لمعنى الابتداء الذي هو معنى كلي وعام، فكذلك وكما أن لفظ الابتداء أو اسم الابتداء موضوع لمعنى الابتداء الذي هو معنى كلي عام، فكذلك لفظ من الذي هو حرف موضوع لمعنى الابتداء الذي هو معنى كلي عام. فإذا ظاهر ما قام به أهل اللغة من ذكر اسم من الأسماء في قبال كل حرف من الحروف هو الترادف بين هذه الأسماء وهذه الحروف، وبالتالي كون المعنى الذي وضع له الحرف معنى كليا عاما. وبما أن المعنى الذي وضع له الحرف معنى كل عام، فإذا لا بد أن تكون الخصوصية قد أخذت في المستعمل فيه الحرف لا فيما وضع له الحرف، لأن المعنى الذي وضع له الحرف معنى كل عام، ولذلك كانت الحروف والأسماء التي ذكرت في مقام توضيح معاني هذه الحروف مترادفة، يعني موضوعة لمعنى واحد. هذه هي نظرية التختزاني. فإذا نظرية التختزاني والتي تظهر من أقوال وكلمات أهل اللغة هي أن خصوصية المعنى الحرفي لم تؤخذ فيما وضع له الحرف، وإنما أخذت فيما استعمل فيه الحرف. النظرية الثانية نظرية صاحب الفصول. صاحب الفصول ذهب إلى أن الخصوصية مأخوذة في المعنى الذي وضع له الحرف. السبب في ذلك أنه لا معنى لأن يضع الواضع اللفظ لمعنى عام وهو يعلم أن هذا اللفظ لن يستعمل إلا في الخاص. الدافع أيها الإخوة إلى الوضع هو سد الحاجة في مقام التخاطب، في مقام التفاهم. يعني الوضع هو عمل عقلي قام به الواضع لأجل سد الحاجة إلى التفاهم. لذلك الوضع دائما لابد أن يتأطر بحدود الحاجة الداعية إليه. فإذا كانت الحاجة داعية إلى استعمال الحرف في معنى خاص فيكون وضع الحرف لمعنى عام مع العلم بأنه لن يستعمل إلا في المعنى الخاص خلاف حكمة الواضع، ويكون أوسع من دائرة الحاجة. وكما قلنا مقتضى الحكمة أن يتأثر الوضع بحدود الحاجة الداعية إليه. لذلك صاحب الفصول قال أي معنى لأن يضع الواضع الحرف لمعنى عام مع علمه بأنه لن يستعمل إلا في الخاص. لذلك قال الخصوصية لم تؤخذ فقط في المعنى الذي استعمل فيه الحرف مع كون الموضوع له الحرف معنى عاما، بل أخذت في المعنى الذي وضع له الحرف، المعنى الذي وضع له الحرف خاص. لذلك وضع الحروف عند صاحب الفصول هو من مصاديف القسم الثالث من أقسام الوضع، أي الوضع العام والموضوع له الخاص كما سنوضح. أما عند التختزاني فإن وضع الحروف من القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام، نعم المستعمل فيه الحرف خاص ولكن الموضوع له الحرف عام. فإذا صاحب الفصول التزم بأن الخصوصية مأخوذة في الموضوع له، فتقول وما فعله أهل اللغة من ذكرهم اسما في قبال كل حرف من الحروف في مقام تعريفه وفي مقام توضيح معناه؟ نقول لك ما فعله أهل اللغة من ذكر اسم في قبال كل حرف من الحروف لم يكن في مقام تعريف الحرف تعريفا حقيقيا وبيان كنه معنى الحرف، وإنما أرادوا تقريب معنى الحرف إلى الأذهان فقط لا غير. فلا يمكن أن نقول بأنهم أرادوا جزما الترادف بين هذه الحروف وهذه الأسماء فيما وضعت لها، نقول لا إنما أرادوا تقريب معنى الحرف إلى الأذهان بذكر الاسم الذي يكون معناه أقرب ما يكون إلى هذا إلى معنى هذا الحرف. ولذلك ذكرهم اسما من الأسماء في قبال كل حرف من الحروف لا يدل على أن هذا الاسم مرادف لهذا الحرف وعلى أن الموضوع له الاسم والموضوع له الحرف معنى واحد وهو المعنى العام. ولو تنزلنا وقلنا بأن أهل اللغة أرادوا أن الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له هذا الاسم، لو تنزلنا وقبلنا ذلك نقول لا حجية لقولهم هذا. لماذا لا حجية لقولهم هذا؟ لأنهم صحيح أنهم يخبرون عن المعنى الذي وضع له الحرف، ولكن إخبارهم هذا ليس عن نقل عن الواضع بل هو عن اجتهاد شخصي، وليس اجتهاد اللغوي حجة في حقنا، نحن نجتهد كما اجتهد هو. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أن اللغوي عندما قال من للابتداء أراد أن هذا الحرف وهو من موضوع لمعنى الابتداء العام، حتى لو تنزلنا وقبلنا ذلك نقول إخباره هذا ليس بحجة، لم يخبر عن المعنى الموضوع له لفظ استنادا على النقل عن الواضع، وإنما أخبر عن المعنى الموضوع له لفظ استنادا إلى حدسه واجتهاده الشخصي، حدسه واجتهاده ليس حجة في حقه. أقوال أهل اللغة حجة فقط وفقط في مقام نقل الاستعمالات العربية، وانتم بتعرفوا الاستعمال أعم من الوضع أعم من الحقيقة والمجاز. أقوال اللغويين حجة فقط وفقط في مقام نقل الاستعمالات العربية إن كان اللغوي الناقل للاستعمال ثقة أو لم نحرز وثاقته ولكن لا تتوفر عنده دواع للكذب فيما نقله فنطمئن بصدقه فيما نقله. وفي غير هاتين الصورتين لا حجية لأقوال اللغويين. لذلك صاحب الفصول قال المعنى الذي وضع له الحرف هو معنى خاص وجزئي، وليس فقط وليست الخصوصية مأخوذة فقط فيما استعمل فيه الحرف، بل هي مأخوذة فيما وضع له الحرف. وبما أن الخصوصيات أيها الإخوة غير متناهية، الخصوصيات غير متناهية، فلا شك أن الواضع حينما وضع الحرف لمعناه لا شك أنه وسط ماذا؟ يكون قد وسط وتصور معنى عاما يكون عنوانا حافيا عن هذه الخصوصيات، ثم قام بوضع الحرف للمعاني الخاصة من خلال هذا المعنى العام، لأن تطور المعاني الخاصة غير المتناهية متعذر، فلذلك لا بد أنه تصورها بعنوانها من خلال تصور معنى عام يطبق على هذه المعاني الخاصة غير المتناهية بما لها من خصوصية، ووضع الحرف لهذه المعاني الخاصة من خلال هذا المعنى العام. ولذلك بناء على مبنى صاحب الفصول يكون وضع الحروف من مصاديق القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. هذه هي النظرية الثانية. يا أخوي قبل أن أكمل بين عرضتين، إذا البحث من البحوث الدقيقة جدا، وعلى قول بعض أساتذتنا كان يقول عندما يصل إلى هذا المبحث هنا طبيب الفحول، فعلا مطالب دقيقة وتحتاج إلى تركيز وتأمل. ولذلك يعني بعض الأمور التي قد لا تتضح عندكم من للوهلة الأولى إما تسألون عنها بعد الدرس، أو أنه إذا كانت غامضة عند الأكثر قد نعيد شرحها وبيانها بأسلوب آخر حتى تصير واضحة إن شاء الله تعالى. النظرية الثانية وهي نظرية صحو الأصول. النظرية الثالثة وهي نظرية صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه نسب كلتا النظريتان المتقدمتان، يعني نظرية التفتزاني ونظرية صاحب الفصول، نسب كلتيهما إلى الوهم، والتزم بأن خصوصية المعنى الحرفي لم تؤخذ لا فيما استعمل فيه الحرف ولا فيما وضع له الحرف، بل هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال، هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال من دون أن تكون مأخوذة أصلا لا فيما وضع له الحرف ولا فيما استعمل له الحرف أو فيما استعمل فيه الحرف. طبعا يا أخوي عندما نقول فيما وضع له الحرف، فيما استعمل له الحرف، ومن طوارئ وعوارض عالم الاستعمال، فهذا ينبغي أن يكون واضحا عندكم. ما وضع له الحرف يعني المعنى الذي أريد وضع اللفظ له، ما استعمل فيه الحرف أي المعنى الذي أريد استعمال اللفظ فيه، لأن الاستعمال يحتاج في مرحلة سابقة إلى ماذا؟ إلى لحاظ المعنى الذي يراد استعمال اللفظ فيه، وسنوضح هذا في الميادة. أما من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال يعني الخصوصية لم تطرأ لا في مرحلة الوضع على المعنى الموضوع له الحرف، ولم تطرأ على المعنى الذي يراد استعمال الحرف فيه في مرتبة سابقة على الاستعمال، بل إنما تطرأ بسبب الاستعمال وفي مرحلة متأخرة عن الاستعمال، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فإذا هذه هي نظرية صاحب الكفاية، والتي هي النظرية الثالثة في المقام. هناك نقطة مهمة يجب الالتفات إليها في نظرية صاحب الكفاية. نظرية صاحب الكفاية تتكون من شقين. الشق الأول أن الخصوصية لم تؤخذ فيما وضع له اللفظ. الشق الثاني أنها لم تؤخذ في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل بعبارة أدق نظرية صاحب الكفاية تتقوم بركنين. الركن الأول استحالة أخذ الخصوصية في المعنى الذي وضع له اللفظ، والركن الثاني استحالة أخذ الخصوصية في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. ولكن يا أخوي لا يخفى عليكم أن استحالة أخذ الخصوصية في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ تستلزم استحالة أخذ الخصوصية في المعنى الذي وضع له اللفظ. لماذا؟ لماذا كانت استحالة أخذ الخصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ تستلزم استحالة أخذ هذه الخصوصية في المعنى الذي وضع له اللفظ؟ لأنه لا معنى لأن يضع الواضع الحرف أو اللفظ لمعنى يستحيل أن يستعمل فيه. إذا كان أخذ الخصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ محالا، فأي معنى يبقى لأن يأخذ الواضع الخصوصية في المعنى الذي وضع له اللفظ طالما أن هذه الخصوصية يستحيل أن تكون مأخوذة في المستعمل فيه اللفظ، وبالتالي يستحيل استعمال اللفظ فيما وضع له. أي معنى لأن يضع الواضع الحكيم الحرف لمعنى يستحيل استعماله فيه؟ لذلك إن قلنا أن الخصوصيات يستحيل أخذها في المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فمن باب أولى كما ذكر أخونا الشيخ، من باب أولى أنه يستحيل أخذها فيما وضع له اللفظ، لأنه يصير وضع لأنه يصير يعني يصير الحال أن الواضع وضع الحرف لمعنى يستحيل أن يستعمل فيه، وهذا خلاف حكمة الواضع. والمفترض أن الواضع حكيم، وأن الداعي إلى الوضع هو سد الحاجة إلى التفاهم وهذا يتوقف على إمكانية استعمال اللفظ فيما وضع له. ليش هاي النقطة مهمة أيها الإخوة؟ الرجاء للنقطة التنبيه على هذه النقطة مهم قبل الورود فيما استدل به صاحب الكفاية على نظريته. التنبيه على هذه النقطة مهم لسبب، وهو أننا عندما نرد فيما استدل به صاحب الكفاية على نظريته نجد أن صاحب الكفاية استدل فقط وفقط على استحالة أخذ الخصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ولم يستدل على استحالة أخذها فيما وضع له اللفظ. فقد يقول قائل خب دعواه مركبة من شقين، وهو أثبت شقا واحدا فقط من الدعوة ولم يقم الدليل على الشق الآخر. نقول ثبوت هذا الشق من الدعوة يستلزم ثبوت الشق الآخر كما أوضحنا لكم. لذلك لا أريدك أن تكون متعجبا مما فعله صاحب الكفاية، ادعى دعوة تتركب من شقين واستدل على ثبوت أحد الشقين فقط، إنما فعل ذلك لأن ثبوت أحدهما يستلزم ثبوت الآخر كما ذكرنا. إذا أثبتنا أنه يستحيل أخذ الخصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فبطريق أولى يكون أخذ هذه الخصوصية في المعنى الموضوع له اللفظ محالا. نطبق هذا القدر الذي أوضحناه وشرعناه ثم حيث على نشي. قال قال ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام، أي الأعلام الشخصية، هذا شرحناه في الدرس السابق فلم. وكذا لا ريب وكذا الوضع العام والموضوع له العام، يعني وكذا لا ريب في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، وأيضا هذا شرحناه في الدرس السابق. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الفروض. لاحظتم كيف ورد الماتن إلى بحث عن المعنى الحرفي؟ ورد إلى هذا البحث من خلال ماذا؟ من خلال البحث عن وقوع وعدم وقوع القسم الثالث. فقد توهم أنه وضع الفروض. من هو المتوهم؟ صاحب الفصول الذي قال بأن المعنى الموضوع له الحرف معنى خاص، وربما نسب هذا القول إلى مشهور الأصوليين كما ذكرت. فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، صار واضحا عندكم ما هي الأسماء الملحقة بالحروف. كما توهم، من هو المتوهم؟ تفتداني. كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها، أي المستعمل أي ما استعمل اللفظ فيه فيها أي في الحروف، خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. هذه نظرية التفتزاني، الوضع عام والموضوع له عام في الحروف والمستعمل فيه فقط هو الخاص. نظرية صاحب الفصول، الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل، بالتالي إذا كان الموضوع له خاص سيكون المستعمل فيه خاص لأن اللفظ يستعمل فيما وضع لا. واضح الكلام؟ والتحقيق، لاحظوا صاحب الكفاية بيّن نظريته من خلال قوله والتحقيق، هذا مطلب دقيق يستدعي الكثير من التأمل. قال والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، يحتاج إلى دقة نظر وإلى مزيد عناية وتأمل من قبلكم هذا البحث أيها الإخوة. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها أي في الحروف حالهما في الأسماء، يعني كما أن الأسماء الوضع فيها عام، أسماء الأجناس الوضع فيها عام
والموضوع له عام والمستعمل فيه اللفظ عام، فكذلك الحروف الوضع فيها عام والموضوع له الحرف عام والمستعمل فيه الحرف عام. كما أنك عندما تقول أعتق رقبا، الرقبة وضعت لمعنى عام مطلق العبد، واستعملت في هذا المعنى العام وهو مطلق العبد، فكذلك الحرف وضع لمعنى عام. اكثر من البصرة إلى الكوفة، من وضعت لمعنى الابتداء العام واستعملت في هذا التركيب الكلامي في معنى الابتداء العام. فإذا لذلك قال أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها أي في الحروف حالهما في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة هذا شروع أيها الإخوة في ماذا؟ هذا شروع في الاستدلال على نظريته. وكما نبهت الماتن لم يستدل إلا على شق واحد من شقي النظرية، لأن ثبوت هذا الشق يستلزم ثبوت الشق الآخر من نظريته. كيف استدل؟ نقف في التطبيق عند هذا الحد ونوضح استدلال الماتن أولا ثم نعود ونكمل تطبيق العبارة فيما بعد. كيف استدل الماتن على أن المعنى الموضوع له الحرف عام والمعنى المستعمل فيه الحرف عام؟ أو بعبارة أخرى، كيف استدل على أن المعنى المستعمل فيه الحرف عام؟ صار كلامنا الآن فقط في هذا الشق وقد عرفتم أنه يستلزم الشق الآخر. كيف استدل الماتن على أن المعنى المستعمل فيه الحرف عام؟ الماتن قال هكذا: المعنى العام أيها الإخوة لا يصير خاصا وجزئيا. مرادنا من الخاص هنا ماذا؟ الجزئي. المعنى العام لا يصير جزئيا إلا إذا وجد وتشخص. كلكم تقدم معكم في علم المنطق أن المعنى الكلي مهما أضفنا إليه من قيود وعوارض كلية لا يصير جزئيا بل يبقى كليا، وإنما يصير جزئيا إذا وجد وتشخص. الآن الإنسان معنى كلي، معنى الإنسان معنى كلي، مهما أضفنا إليه من قيود وعوارض. إنسان أبيض اللون، طويل القامة، مولود في لبنان، والده فلان، مهما أضفت من قيود وعوارض يبقى هذا المعنى معنى كلي. متى يصير جزئيا؟ إذا وجد وتشخص في ضمن فرد من الأفراد، كما إذا وجد وتشخص في ضمن زيد مثلا. فإذا المفهوم العام والكلي لا يصير جزئيا إلا إذا وجد وتشخص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كلكم يعرف أن الوجود إما وجود خارجي وإما وجود ذهني، إما وجود خارجي وإما وجود ذهني، إما موجود خارج الذهن أو موجود في الذهن ولا ثالث لهما، إذ لا واسطة بين النفي والإثبات. بناء على هاتين النقطتين ماذا ينتج عندنا؟ بناء على هاتين النقطتين اللتين ذكرناهما، واحد أن المفهوم العام لا يصير جزئيا إلا إذا وجد وتشخص، الثاني أن الوجود منحصر في الوجود الخارجي والوجود الذهني ولا ثالث لهما. النتيجة تصير أن الخصوصية التي توجب جزئية المعنى الحرفي، لأن اتفقنا على أن ماذا مدلين الحروف معاني جزئية، الخصوصية التي توجب جزئية المعنى الحرفي والتي قد يدعى أنها مأخوذة فيما استعمل فيه الحرف، هذه الخصوصية لا تخلو إما أنها خصوصية خارجية يصير المعنى الحرفي بسببها جزئيا خارجيا، أو أنها خصوصية ذهنية فيصير تصير المعنى الحرفي بسببها جزئيا ذهنيا، ولا ثالث لهذين الاحتمالين. الخصوصية المتوهم أخذها في المعنى الذي استعمل فيه الحرف، إما خصوصية ذهن خارجي توجب كون المعنى الذي استعمل فيه الحرف جزئيا خارجيا، أو خصوصية ذهنية توجب كون المعنى الذي استعمل فيه الحرف جزئيا ذهنيا، ولا ثالثة لهذين الاحتمالين كما ذكر. إذا ثبت استحالة أخذ الخصوصية الخارجية فيما استعمل فيه الحرف، واستحالة أخذ الخصوصية الذهنية فيما استعمل فيه الحرف، فعند ذلك يثبت أن المعنى الذي استعمل فيه الحرف معنى عام غير متخصص بأي خصوصية توجب جزئيته، فيثبت ماذا؟ مدعى الماتن ويثبت مطلوبه. واضح الكلام؟ فإذا عندنا الآن البحث يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى إثبات أنه يستحيل أن تكون الخصوصية التي أوجبت جزئية المعنى المستعمل فيه الحرف خصوصية خارجية. المرحلة الثانية إثبات استحالة أن تكون الخصوصية التي أوجبت جزئية المعنى المستعمل فيه الحرف خصوصية ذهنية. النتيجة تكون أن المعنى المستعمل فيه الحرف معنى عام وليس خاصا وجزئيا. اليوم نوقع الكلام في المرحلة الأولى، وهي استحالة كون هذه الخصوصية خصوصية خارجية. دليل الماتن على هذه المرحلة هو هذا الدليل. الماتن قال الحرف كثيرا ما يستعمل في معنى كل ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج. مثلا إذا قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة، قال السيرو سر، هيئة افعل، الهيئة هي افعل والمادة هي السير، السير معنى اسمي أليس كذلك؟ السير الذي هو معنى اسمي، عندكم شك أنه استعمل في معناه العام وهو مطلق السير؟ لا، ما في شك. لذلك في مقام الامتثال العرف والعقلاء يرون أن المكلف له أن يسير بأي نحو كان وبأي طريقة كان، سير بطيء أو سير سريع، طالما أن المولى قال سر ولم ينصب قريني على إرادة نوع خاص من السير، فالسير معناه عام وللمكلف أن يسير بأي نحو كان. هذا من حيث المعنى الاسمي الوارد في هذه الجملة وهو السير. كذلك بلحاظ المعنى الحرفي وهو من وإلى، لا شك أن الامتثال يتحقق بنظر العرف والعقلاء بالابتداء من أي نقطة من نقاط سر من البصرة، يتحقق الامتثال بالابتداء من أي نقطة من نقاط البصرة وبالانتهاء إلى أي نقطة من نقاط الكوف، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن من استعملت في مطلق الابتداء في معنى الابتداء العام، وإلى استعملت في مطلق الانتهاء أي في معنى الانتهاء العام، ولم تستعمل من في ابتداء خاص في الخارج وهو الابتداء من نقطة معينة، ولم تستعمل إلى في انتهاء خاص في الخارج وهو الانتهاء إلى نقطة معينة، بل إرادة ابتداء خاص في الخارج وانتهاء خاص في الخارج بنظر العرف والعقلاء تحتاج إلى قريني، ولا يفي بها الحرف وحده. الحرف وحده هنا استعمل في ماذا؟ في معنى الابتداء العام وفي معنى الانتهاء العام، بدليل ما ذكرناه من أن العرف والعقلاء يرون ماذا؟ يرون أن امتثال هذا الأمر يتحقق بالابتداء بأي نقطة من نقاط الكوفة وبالانتهاء إلى أي نقطة من نقاط بالابتداء بأي نقطة من نقاط البصرة وبالانتهاء إلى أي نقطة من نقاط كوفي. مع أنه لو كان المستعمل فيه الحرف معنى متخصص بخصوصية خارجية لكان ينبغي أن لا يتحقق الامتثال إلا إذا ابتدأ المكلف بالنقطة التي قصدها الآمر من الكوفي، وإلا إذا انتهى من البصرة عفوا، وإلا إذا انتهى بالنقطة التي قصدها الآمر من الكوفي. وهذا خلاف الوجدان وخلاف ما عليه العرف والعقلاء، خلاف الوجدان وخلاف ما عليه العرف والعقلاء. فإذا أيها الأخوة، تحقق امتثال سر من البصرة إلى الكوفي بالابتداء بأي نقطة من البصرة والانتهاء بأي نقطة من الكوفي كاشف عن أن المعنى الذي استعمل فيه الحرف معنى عام كلي وليس متخصصا بخصوصية خارجية، وليس جزئيا خارجيا. هذا دليل الماتن على أن الحرف كثيرا ما يستعمل في معنى عام كلي، ولذلك لا يمكن الالتزام بأن المستعمل فيه الحرف هو جزئي خارجي ومتخصص بخصوصية خارجية، لأنه كثيرا ما نرى بالوجدان أنه استعمل في معنى عام كلي ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج. يا أخوان، بالطواف في الحج ورد عندنا في الروايات أنه من الحجر إلى الحجر شط، من الحجر إلى الحجر ذكر الفقهاء أن الامتثال يتحقق بالشروع من أي نقطة من نقاط الحجر، سواء أول الحجر أو وسط الحجر أو آخر الحجر، ويتحقق بالانتهاء إلى أي نقطة من نقاط الحجر. هنا انكشف عن شيء يكشف عن أن معنى من وإلى، من الحجر إلى الحجر شرط، معنى من وإلى المعنى الذي استعملت فيه من والمعنى الذي استعملت فيه إلى معنى عام ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج وليس جزئيا خارجيا، لا ينطبق إلا على الفرد الذي قصده المتكلم، على الفرد الخارجي الذي قصده المتكلم. هذا يدل أن ما قيل من أن المعنى المستعمل فيه الحرف جزئي ومتخصص بخصوصية خارجية غير صحيح. هذا ينفي تخصص المعنى المستعمل فيه الحرف بخصوصية خارجية توجب جزئيته. بعض الفحول أيها الإخوة كما عبر الماتن أراد أن يتخلص من هذا الإشكال الذي ذكره الماتن على كون المعنى الحرفي متخصصا بخصوصية خارجية. بعض الفحول حاول الفرار من هذا الإشكال، طبعا مقصوده من بعض الفحول إما صاحب الفصول وإما أخوه صاحب هداية المسترشدين، لأن كليهما ذكر هذا الموضوع. على كل حال حاولا الفرار من هذا الإشكال الذي أورده الماتن على كون المعنى الذي استعمل فيه الحرف متخصصا بخصوصية خارجية. إشكال الماتن أنه كثيرا ما يستعمل في معنى كلي ينطبق على كثير خارجا، كيف تخلصا من الإشكال؟ قال بني صحيح، نحن قلنا المعنى الحرفي جزئي، ولكن نحن لم نقصد من جزئيته أنه جزئي حقيقي، بل نقصد أنه جزئي إضافي. لذلك فإذا كان جزئي إضافي فلا مانع أن ينطبق على كثيرين في الخارج. الماتن رحمة الله عليه اكتفى في مقام الجواب عن هذا الكلام بقوله وهو كما ترى. كما ترى يعني هذا الجواب لا ينفع في دفع الإشكال، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه يا أخوي الجزء الإضافي ليس نوعا ثالثا للمفهوم في قبال الجزء الحقيقي والكلي، بل معنى الجزء الإضافي أن المفهوم إما جزء حقيقي وإما كلي، كما نذكر في النسب الأربعة أيها الأخوي. بالنسب الأربعة عندما نقول التباين الجزئي هو نسبة خامسة في قبال نسبة التساوي والعموم والخصوص من وجه، والمطلق والتباين الكلي لا، مرادنا من التباين الجزئي أن النسبة بين المفهومين إما عموم وخصوص من وجه وإما تباين كلي، فالتباين الجزئي مفهوم منتزع من العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. كذلك في الجزء الإضافي، ليس الجزء الإضافي نوعا ثالثا في قبال الجزء الحقيقي نوعا ثالثا للمفهوم في قبال الجزء الحقيقي والكلي، حتى نقول للماتن لا، نحن مقصودنا أنه جزء إضافي فلا مانع من أن ينطبق على كثير. الجزء الإضافي هو إما جزء حقيقي وإما كلي. فإذا كان جزء حقيقي معنى الحار هذا يتنافى مع استعماله كثيرا في معنى ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج، وإن كان كليا فصحيح يندفع الإشكال، ولكن يكون رجوعا منكما إلى ما ذكره الماتن من أن معنى الحرف معنى عام كلي، فهذا ليس فرارا من الإشكال، وإنما هو قبول والتزام بالإشكال وذهاب إلى ما ذهب إليه الماتن. لذلك اكتفى الماتن بقوله وهو كما ترى. بهذا أيها الإخوة نكون قد تكلمنا في المرحلة الأولى، وهي استحالة كون المعنى المستعمل فيه الحرف متخصصا بخصوصية خارجية. وأما المرحلة الثانية تأتي غدا، ولكن تمهلونني دقيقة فقط حتى أطبق هذا القدر من الشرح. قال بل تفضل. وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها وهو المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه الحرف المستعمل فيه فيها أي في الحروف كذلك أي جزئيا خارجيا، بل يكون كليا ينطبق على أفراد كثيرة في الخارج، وهذا ينافي تخصص المعنى المستعمل فيه الحرف بخصوصية خارجية. ولذا التجأ بعض الفحول إلى ماذا؟ التجأ بعض الفحول إلى جعله أي المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا إضافيا لا حقيقيا وهو كما ترى، هذا ليس دفعا للإشكال بل التزاما به وعود إلى ما ذكره الماتن من أن المعنى المستعمل فيه الحرف كلي وعام وينطبق على أفراد كثيرة في الخارج، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا. هذا ما سوف يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. المستعمل فيه طيب المستعمل فيه يعني ما استعمل فيه الحرف، مثل الموضوع له يخدم مصطلح الشماتن. الموضوع له هو المستعمل فيه، فيها أي في الحروف، الموضوع له في الحروف عام، المستعمل فيه في الحروف عام، في اثنين فيه، المستعمل فيه مصطلح في قبال الموضوع له، الموضوع له في الحروف عام. طيب المستعمل فيه في الحروف، المستعمل في الحروف أيضا عام.
عدم كون الخصوصية الخارجية هي المقصود بالاستحالة، والاستحالة يجب أن تكون سلبة كلية، هنا عم حكوا عن سلبة جزئية، يعني إنما تكون مستحيلة في الأرض في بعض الموارد ممكن أن تكون كذلك.
نعم.
ولكن في الكون الأكثر ليس كذلك، يعني تعبير بأنها مستحيلة فيه شيء من المسامحة.
لا. هو مقصوده
ولكن كان مختلف، كيف تصدق ان البعض كما لو قلت سرت من البصره،
إيه؟
لو قلت سرت من البصره غير ما قلت سرنا، لو قلت سرنا البصره تصير انت معي نقطه، اما لو قلت سرت من البصره فهذه الخصوصيه المعينه الجزئيه يعني خارجيه هي التي عينت كون من
غدا نتعرض الى جواب المثل لانه يحتاج الى شيء من الشرح، حتى في مثل سرت من البصره غدا ان شاء الله
نبين. لا حتى
تحتاج الى تامل، يعني تحتاج الى تامل. إيه طبعا تعبيره بكثيرا ما يعني في بعض الموارد يتناسب هذا مع أنه يكون المعنى خاص إذا قامت القرينة، هذا إن شاء الله ربك.
بس سؤال هذا القرينة ما في إشكال
طبعا كلامه حق هو جدا،
ولأن الخصوص من البصرة هو نفع على كل، ولكن الخصوص من القرينة تأتي في نفس المثال الأراضة
هذا قرينة خارجية معمول، أما تكون خصوصية ذهنية أو تكون خارجية
هذا خارجية ما استعمل فيه كلامنا في ما استعمل فيه الحرف بلا معونة القرينة. نفس هون الإخبار عن خير خاص قرينة على أنه أراد نقطة خاصة من الابتداء معلومة له وغير معلومة لنا أو قد تكون معلومة لنا، بس كلامنا في الحرف في المعنى المستعمل فيه الحرف بما هو حرف وبقطع النظر عن وجود قرائن، لأنه إذا وجدت القرائن فالمنتبع هو القرينة. ولكن غدا ان شاء الله نجيب عن هذا الموضوع. نعم. هم ايضا قرينه موجوده، لانه نفس الزايد ليس له نقاط متعددة حتى يمكن الابتداء من أي نقطة، وإنما هو نقطة واحدة لابد من الابتداء منها.